بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام، وهي سبعة أشياء. أحدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين. الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل، وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها للحاجة. الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعلق، واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه، فمن لبسه تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدا. الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف، وتقليم الأظفار. الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول، والدلالة عليه والإعانة على قتله وإفساد بيضه، وقتل الجراد والقمل للبراغيث، بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا. السادس عقد النكاح ولا يصح. السابع الوطء في الفرج ودواعيه، والمباشرة دون الفرج والاستمناء، وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل وعقد النكاح، وفي البيض والجراد قيمته مكانه، وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي الاثنين إطعام اثنين، والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، بعد هذا الانقطاع بسبب امتحانات والإجازة الفصلية، نعاود مثل هذه المجالس التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها مجالس خير وبركة، وأن يرزقنا فيها الإخلاص صلاح النية والقصد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا قبل الانقطاع قد أخذنا جملة من أحكام المناسك، وفي هذا اليوم نواصل بإذن الله عز وجل ما تبقى من هذه الأحكام، ثم بعد ذلك سنشرع بإذن الله عز وجل بعد نهاية أحكام العبادات فيما يتعلق بالمعاملات. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. المحظورات جمع محظور، والحظر في اللغة المنع، والإحرام تقدم لنا تعريفه، وأن الإحرام هو نية الدخول في النسك. فقول المؤلف رحمه الله تعالى باب محظورات الإحرام، يعني الأشياء الممنوعة بسبب الإحرام، وذلك أن المسلم إذا أحرم بنسك الحج أو العمرة فهناك أشياء يمنع منها، هناك أشياء يمنع منها حتى يتحلل من إحرامه. والحكمة من هذا المنع هي أن يتذكر المسلم وأن يخشع قلبه وأن يبتعد عن ما يحصل به الترفه، فلكي يحصل له مزيد ذكر وخشوع وابتعاد عن شيء من ملذات الدنيا وما يتعلق بالترفه، شرع مثل هذه المحظورات. كما أن المسلم إذا لبس هذين الثوبين الإزار والرداء فإنه يتذكر بذلك قدومه على ربه سبحانه وتعالى، فإنه سيقدم على ربه خارج من هذه الحياة بمثل هذين الثوبين الإزار والرداء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي سبعة أشياء، ويعددها كثير من الفقهاء بأنها تسعة، والمؤلف رحمه الله تعالى دمج محظورين مع هذه السبعة، فتقليم الأظفار دمجه المؤلف رحمه الله تعالى مع إزالة الشعر في المحظور الرابع، كذلك أيضا ما يتعلق بمباشرة النساء دمجه المؤلف رحمه الله تعالى في المحظور السابع وهو الوضع. وعلى كل حال مثل هذا العدد الذي يذكره العلماء رحمهم الله تعالى إنما هو بناء على استقراء الأدلة، فالعلماء رحمهم الله تعالى يستقرئون الأدلة ثم بعد ذلك يتبين لهم ما يتعلق بالأركان والشروط والواجبات والمحظورات، فالفقهاء يذكرون بأن أركان الحج أربعة كما سيأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، يقول أركان الحج أربعة، كذلك أيضا واجباته سبعة، كذلك أيضا محظوراته سبعة. هذا الحصر بالعدد إنما هو بناء على استقراء الأدلة، فهم استقرأوا الأدلة ثم تبين لهم الركن من الواجب وحصروا ذلك. قال رحمه الله: أحدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين، هذا المحظور الأول وهو لبس المخيط، وهذا محظور باتفاق العلماء، وقد دلله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفين ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس، لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفين ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس. وقول المؤلف رحمه الله تعالى تعمد لبس المخيط، المراد بالمخيط هو ما صنع على البدن كله أو عضو من أعضائه، وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة، وإنما المراد هو ما صنع
على البدن كله أو عضو من أعضائه. ولا بد في هذا المخيط من أمرين: الأمر الأول أن يكون مصنوعاً على البدن كله أو عضو من أعضائه، الأمر الثاني أن يلبسه على الهيئة التي من أجلها صنع له، أن يلبسه على الهيئة التي من أجلها صنع له. وعلى هذا لو أن المسلم أخذ هذا الثوب، هذا الثوب الآن صنع للبدن كله ولم يلبسه على هيئته، وإنما جعله إزارا تزر به، سفل ستر به أسفل بدنه، فإن هذا جائز ولا بأس به، مع أنه مخيط صنع للبدن كله. أو جعله رداء التف به، فإن هذا جائز ولا بأس به. فلا بد من هذين الأمرين: أن يكون مصنوعا للبدن أو عضو من أعضائه، الأمر الثاني أن يلبسه على الهيئة التي من أجلها صنع. وكما أسلفنا ليس المراد كما يفهمه كثير من العامة المخيط ما فيه خيط، فلو أنه التحف بهذا الثوب جعله إزارا أو جعله رداء فإن هذا جائز ولا بأس به. ولبس المخيط، نعم لبس المخيط، أو نقول بأن المخيط ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما كان منصوصا مثل القمص، السراويلات، البرانس، فهذا محظور من محظورات الإحرام، ما كان منصوصا عليه نقول بأنه من محظورات الإحرام كالقمص والبرانس والسراويلات والخفاف إلى آخره. القسم الثاني ما كان بمعنى المنصوص عليه، فهذا ملحق بالمنصوص عليه، إذا كان بمعنى المنصوص عليه فنقول بأنه ملحق بالمنصوص عليه، وذلك مثل الفانيلة، فانيلة هذه صنعت على لأجل عضو من أعضاء البدن، ومثل الجبة والفروة ونحو ذلك، وكذلك أيضا القبا والمشلح، هذه بمعنى المنصوص عليه لأنها صنعت إما للبدن كله أو لعضو من أعضائه. القسم الثالث ما لم يكن بمعنى المنصوص عليه، فهذا الأصل فيه الحل والإباحة، وذلك مثل النظارة والخاتم وكذلك أيضا المنطقة، إذا شد منطقة على وسطه أو حزاما على وسطه، ومثل هذا أيضا بعض الأشياء التي تتخذ للشد على عضو من أعضاء أو على جزء من أجزاء البدن، كالذي يشد على الفخذ أو يشد على الركبة أو على القدم ونحو ذلك، فهذه نقول الأصل في ذلك الحل. فيتلخص أن هذا المخيط أو الذي يلبس على البدن إما أن يكون منصوصا عليه وإما أن يكون بمعنى المنصوص عليه، فهذان من محظورات الإحرام، وإما ألا يكون بمعنى المنصوص عليه كما ذكرنا كالنظارة والخاتم وسماعة الأذن، وكذلك أيضا لو اتخذ مشدا على ركبته أو على ساقه أو شد خرقة على فخذه ونحو ذلك، هذه الأشياء جائزة ولا بأس بها. وقول المؤلف رحمه الله تعالى على الرجال يخرج النساء، فالمرأة يجوز لها أن تلبس اللباس إلا لباسا خاصا بالوجه ولباسا خاصا بالكفين، فهذان اللباسان تمنع المرأة منهما كما سيأتي. وقول المؤلف رحمه الله تعالى حتى الخفين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الخفين للمحرم إلا إذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين، وهل يجب عليه أن يقطعهما أسفل من الكعبين؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، فذهب بعض العلماء إلى أنه يجب عليه أن يقطعهما أسفل من الكعبين لحديث ابن عمر، والرأي الثاني أنه لا يجب عليه أن يقطعهما أسفل الكعبين لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفات وذكر أن من لم يجد نعلا فإنه يلبس الخفين ولم يذكر القطع. وأما بالنسبة للجوارب، الجوارب فهذه بالنسبة للرجال في معنى المنصوص عليه، يعني في القسم الثاني، فليس للرجل أن يلبس الجوارب. أما المرأة فكما تقدم أنها تلبس ما شاءت من الألبسة، إلا أنها ممنوعة من أمرين: الأمر الأول اللباس الخاص بالوجه، والأمر الثاني اللباس الخاص بالكفين. قال رحمه الله: الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل، وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها للحاجة. هذا المحظور الثاني، وهذا من محظورات الإحرام باتفاق الأئمة، يعني باتفاق الأئمة أن تغطية الرأس من محظورات الإحرام، ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال: لا يلبس القمص ولا العمائم. وأيضا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخمروا رأسه. قال: لا تخمروا رأسه. فتخمير الرأس تغطيته هذا من محظورات الإحرام، وتخمير الرأس أو تغطيته هذا تحته أقسام: القسم الأول تخمير الرأس بلباس معتاد، فهذا من المحظورات، كما لو خمر رأسه بعمامة أو ببرنس أو بطاقية ونحو ذلك، فهذا من محظورات الإحرام. القسم الثاني تخمير الرأس بشيء غير معتاد، كما لو غطى رأسه بقرطاس أو بثوب ونحو ذلك، فهذا أيضا من محظورات الإحرام. ويدل لهذا، يعني يدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تخمروا رأسه، ولا تخمروا رأسه، مما يدل على أن التخمير منهي عنه حتى ولو كان بأمر غير معتاد. القسم الثالث أن يخمر القسم الثالث أن يحمل على رأسه شيئا من متاع ونحو ذلك، ف فهذا فيه تفصيل. إن قصد بذلك مجرد الحمل لا التخمير فإن هذا جائز ولا بأس به، وإن قصد بالحمل أن يخمر رأسه بمعنى أنه يغطيه فنقول بأن هذا نقول بأنه لا يجوز. القسم الثالث ما أشار إليه المؤلف رحمه الله أو استظلال، نعم أو استظلال بمحمل. القسم الثالث أو الرابع أن يستظل بشيء غير تابع، أن يستظل بشيء غير تابع، فهذا جائز باتفاق الأئمة، كأن يستظل بخيمة أو بظل جدار ونحو ذلك، فإن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك ما ثبت من حديث أم الحصين في صحيح مسلم أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة وبلال أحدهما ماسك خطام ناقته والآخر رافع ثوبا يظلله من الحر وهو يرمي الجمرة. هذا مما يدل على أن الاستظلال بشيء غير تابع أنه جائز ولا بأس به. القسم الخامس أن يستظل بشيء تابع، ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى أو استظلال بمحمل، نعم أو استظلال بمحمل. المحمل هو ما يوضع على البعير ويدخله الراكب، وهذا المحمل يكون مضللا، يعني يدخله البعير يدخله يكون على المحمل، هذا يكون على البعير ثم الراكب يكون في وسطه ويكون مضللا. فهذا المحمل يقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا من محظورات الإحرام، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، كذلك أيضا مذهب مالك. وعلى هذا السيارة إذا كان فيها المحرم واستظل بسقفها فإنه على هذا الكلام يكون ذلك يكون هذا من محظورات الإحرام. ومثل ذلك أيضا الشمسية، نعم، التي يمسكها المحرم إذا استظل بها، إذا استظل بها على رأي الحنابل أو المالكية أنها تكون من محظورات الإحرام لأنه استظل بشيء تابع. وعند الحنفية والشافعية أن هذا ليس من محظورات الإحرام، الحنابلة يستدلون بما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من قوله لمن استظل قال أضحي لمن أحرمت له، أضحي لمن أحرمت له. والرأي الثاني أن الاستظلال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم الحصين رضي الله تعالى عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرمي الجمرة، جمرة العقبة، وأسامة ومعه أسامة وبلال أحدهما ماسك بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يظلله من الحر. فالصحيح في ذلك أن الاستظلال سواء كان بشيء تابع أو بشيء غير تابع أن هذا جائز ولا بأس به. وهذه طيب القسم السادس أو السابع، السادس، القسم السادس إذا غطى جزءا من رأسه، يعني لم يغطي جميع الرأس وإنما غطى جزءا من رأسه فإنه داخل في محظورات الإحرام. قد نص العلماء رحمهم الله تعالى على أنه لو عصب رأسه بسير أو نحو ذلك إلى آخره فإنه من المحظورات، وهو موضع خلاف، لكن عندنا قاعدة وهي أن الشارع إذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع أفراده. نعم، إذا نهى عن شيء فإن النهي يتعلق بجميع أفراده. القسم السابع تغطية الوجه، وهذه الأقسام خاصة بالرجل لأن المرأة لها أن تغطي رأسها، لكن سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بوجه المرأة. فالقسم السابع تغطية وجه المحرم، هل المحرم يغطي وجهه أو أنه لا يغطي وجهه؟ هذا موضع خلاف. كلام المؤلف رحمه الله في قوله تغطية الرأس من الرجل، يفهم من ذلك أن المحرم لا بأس أن يغطي وجهه، وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب الشافعية، أن تغطية الوجه ليس من محظورات الإحرام. وعند الحنفية والمالكية أن تغطية الوجه من محظورات الإحرام. والذين قالوا بأن تغطية الوجه ليس من المحظورات كما هو المشهور من المذهب، قالوا بأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو الوارد عن عثمان وزيد بن ثابت، وكذلك أيضا ابن عمر وجابر بن عبد الله، وارد عن عثمان وزيد بن عمر وجابر بن عبد الله، هؤلاء ورد عنهم عدم تغطية الرأس. عدم تغطية الوجه، نعم. الحنفية والمالكية استدلوا بحديث ابن عباس في الذي وقصته راحلته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمروا رأسه، وعند مسلم يعني في الصحيحين ولا تخمروا رأسه، في صحيح مسلم زيادة وجهه. وهذه اللفظة هل هي محفوظة أو ليست محفوظة؟ هذا موضع خلاف، والذي يظهر والله أعلم أن هذه اللفظة ليست محفوظة، ولهذا البخاري رحمه الله تعالى أعرض عن إخراجها في صحيحه، وقالوا أيضا بأن هذا وارد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وارد عنهم النهي عن تغطية الوجه للمحرم. وعلى هذا يظهر والله أعلم أن المسلم إذا احتاج إلى ذلك فإنه لا بأس بذلك، لكن إذا لم يحتج، إذا احتاج إلى ذلك لكي يغطي أنفه عن الغبار أو الدخان أو نحو ذلك، كما يوجد في شيء من الكمامات التي يستخدمها المحرم، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. أما إذا لم يحتج إلى ذلك فإن الأحوط للمسلم أن يتركها. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ولو بطين، قال أو استظلال بمحمل وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها للحاجة. الأنثى يعني الأقسام السابقة كلها تتعلق بالرجل، أما بالنسبة للأنثى فلها أن تغطي رأسها، الأنثى لها أن تغطي رأسها، لكن هل هي ممنوعة من تغطية الوجه أو لا؟ المؤلف رحمه الله قال وتغطية الوجه من الأنثى، كلام المؤلف أن المرأة ممنوعة من تغطية الوجه، واستدلوا على هذا بما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. الرأي الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن المرأة ليست ممنوعة من تغطية الوجه، لكنها ممنوعة من لباس خاص بالوجه، هي ممنوعة من لباس خاص بالوجه. وهذا هو الذي جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فهي ممنوعة من النقاب، لأن النقاب هذا لباس مصنوع للوجه. تمنع أيضا من البرقع، البرقع هذا لباس مصنوع للوجه. أما أن تستل الثوب على وجهها وتستر الوجه دون أن يكون هذا لباسا خاصا للوجه فإن هذا جائز ولا بأس به، لكن إذا سدلت فإنها لا تشده على رأسها. وهذا هو الذي ورد في السنة: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. مثال أيضا: هي ممنوعة من لباس خاص بالكفين، أما أن تستر الكفين فإن هذا جائز ولا بأس به. وهذا يترتب عليه مسائل، يعني منها إذا كانت بحضرة رجال أجانب، فقال المؤلف رحمه الله: لكن تسدل على وجهها للحاجة. لكن إذا كانت خالية ليس عندها أحد، فهل يجب عليها أن تكشف الوجه أو لا يجب عليها أن تكشف الوجه؟ على كلام المؤلف يجب عليها أن تكشف الوجه، والصحيح أنه لا يجب عليها أن تكشف الوجه، لكن لا تلبس ثوبا خاصا بالوجه. قال رحمه الله تعالى: الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه إلى آخره. شم الطيب أو الطيب، نعم الطيب، والطيب كما سيأتينا تحته أقسام. الطيب من محظورات الإحرام باتفاق الأئمة، يعني هذه المحظورات يتفق عليها العلماء رحمهم الله تعالى، وإن كانوا يختلفون في شيء من التفاصيل، لكن من حيث الجملة يتفقون عليها. الحنفية يخالفون في عقد النكاح كما سيأتي. الطيب من محظورات الإحرام، ويدل لذلك ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس. وأيضا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحنطوه. قال: ولا تحنطوه. وأيضا في حديث يعلى ابن أمية في الذي تضمخ بالخلوق أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع عنه الجبة وأن يغسل عنه الخلوق إلى آخره. الطيب هذا تحته أقسام. القسم الأول استعماله في البدن، استعمال الطيب في البدن أو في الثوب، هذا من محظورات الإحرام باتفاق الأئمة، ويدل لذلك ما تقدم من الأدلة: ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس. القسم الثاني استعماله في الطعام من المأكول والمشروب، كما لو وضع في طعامه شيئا من الزعفران ونحو ذلك، فهذا من محظورات الإحرام، لكن إن استهلك بحيث لم يبق له طعم أو ريح فإن هذا جائز. ولهذا قال لك المؤلف: بحيث يظهر طعمه أو ريحه. فلو وضع مثل هذا الزعفران في الطعام والشراب بحيث يستهلك لم يبق له أثر فإن هذا جائز ولا بأس به، لكن إن كان أثره باقيا كالطعم والريح فإنه من محظورات الإحرام. القسم الثالث استعماله في الفراش، يطيب الفراش، أيضا هذا من محظورات الإحرام، لأن هذا نوع من اللبس، وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال في الحصير: قد اسود من طول ما لبس، اسود من طول ما لبس. القسم الرابع، القسم الرابع شم الطيب. نعم، شم الطيب. شم الطيب أو شم الطيب بلا قصد، فهذا جائز ولا بأس به. القسم الخامس شم الطيب تقصدا. نعم، شم الطيب تقصدا، فإن كان لغير حاجة فهو من محظورات الإحرام لما في ذلك من الترفه، وإن كان لحاجة، يعني شمه قصدا لحاجة كاستعلامه عند البيع وعند الشراء، فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. ابن القيم رحمه الله يرى أنه جائز ولا بأس به. قال: ومس ما يعلق، يعني وعلى هذا لو أنه مس طيبا لا يعلق، مثل قطع البخور، هذه لا تعلق، هذه لا بأس. قال: فمن لبس أو تطيب، نعم، بحيث يظهر طعمه أو ريحه، فمن لبس إلى آخره. طيب، فتلخص أن هذه أقسام الطيب، لكن ما المراد بالطيب؟ المراد بالطيب هو كل ما دل العرف على أنه طيب، كل ما دل العرف على أنه طيب، لأن هناك أشياء فيها روائح ذكية وطيبة لكن في عرف الناس أنها ليست من الطيب، كما يوجد في بعض المعاجين أو بعض المنظفات ونحو ذلك، تجد أن لها رائحة طيبة لكن عرف الناس أنها ليست طيبا، فاستخدام مثل هذه الأشياء يظهر والله أعلم أنه جائز ولا بأس به، لأن عرف الناس أنهم لا يتطيبون بمثل هذه الأشياء، لكن لو تركها احتياطا هذا طيب، لكن لو استخدمها لا نقول بأنه يأثم وأنه يلزم بالفدية ونحو ذلك، لأن هذه لم يدل العرف على أنها طيب. قال: فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدى. وهذه قاعدة، وسبق نشرنا إلى هذه القاعدة كثيرا، وقلنا بأن سائر المحظورات في الشريعة لا بد لها من ثلاث شروط لكي يترتب عليها أثرها، لا بد من ثلاث شروط، سائر المحظورات كل المنهيات سواء في محظورات الإحرام أو في مفطرات الصيام أو في مبطلات الصلاة أو غير ذلك، لا بد من ثلاث شروط. الشرط الأول الذكر، وعلى هذا إذا كان ناسيا، لو لبس ناسيا أو طيب ناسيا لا شيء عليه. الشرط الثاني الاختيار، وعلى هذا إذا كان مكرها فإنه لا شيء عليه. والشرط الثالث العلم، وعلى هذا إذا كان جاهلا، يعني يجهل الحكم الشرعي أو يجهل الحال، يعني الحكم الشرعي لا يعرف أنه من المحظورات، أو الحال يعرف أنه من المحظورات لكنه نسي حاله، جهل حاله وأنه محرم الآن، فنقول بأنه لا شيء عليه. ويدل لذلك أن الله عز وجل قال في أعظم المحظورات وهو الكفر: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الصحيحين من حيث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وبالنسبة للجهل، حديث معاذ بن حكم أنه تكلم في الصلاة فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وقال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إلى آخره، خرجه مسلم في صحيح. قال: ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدا، يعني إذا زال عذره تذكر أو علم أو زال الإكراه فإنه يجب عليه أن يزيله في الحال لزوال العذر. قال الرابع: إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف وتقليم الأظفار، يعني أيضا إزالة الشعر هذا من محظورات الإحرام، أما حلق الرأس فهو من المحظورات بالإجماع، نعم بالإجماع، وقد دل عليه القرآن والسنة. أما القرآن فقول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والسنة حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما آذاه هوام رأسه، قال: احلق رأسك وتصدق أو انسك شات أو أطعم 6 مساكين. نعم، والإجماع قائم على ذلك. وإزالة الشعر، نعم، إزالة الشعر من البدن ينقسم إلى 3 أقسام، ينقسم 3 أقسام. القسم الأول إزالة الشعر من الرأس، نعم، إزالة الشعر من الرأس، فهذا من المحظورات بالإجماع كما تقدم، القرآن صريح في ذلك، السنة: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذا بالإجماع أنه من المحظورات. لكن متى يكون محظورا؟ يعني متى يكون محظورا؟ الحنابلة والشافعية هم أوسع الناس في هذا، يقولون إن ولو شعرة واحدة، يعني وجوب الفدية، لعل نتكلم عن الفدية عندما تأتي في كلام المؤلف رحمه الله. على كل حال الأئمة يتفقون على أنه من محظورات الإحرام، لكن بالنسبة للفدية متى تجب الفدية ومتى لا تجب سيأتينا الكلام عليها. وكما أسلفنا أن الإجماع قائم على ذلك، وأشرنا إلى قاعدة وهي أن الشارع إذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع أفراده، فلا يجوز لك أن تزيل ولا شعرة واحدة من رأسك. أما بالنسبة للفدية متى تجب الفدية ومتى لا تجب، هذا سيأتي بيانه. القسم الثاني الشعور التي ورد الشرع بإزالتها، مثل شعر العانة والإبط ونحو ذلك من هذه الشعور التي جاء الشرع بإزالتها، فهذا من محظورات الإحرام عند جمهور العلماء خلافا للظاهرية، لأن الظاهرية يقولون بأن المحظور هو ما يتعلق بشعر الرأس، لكن عند الجمهور يرون أنها من محظورات الإحرام، وهذا هو الصواب. ويدل لذلك قول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفتهم. قضاء التفث، ما المراد بقضاء التفث؟ كما جاء عن ابن عباس وعن كثير من أئمة اللغة والتفسير أن المراد بقضاء التفث هو ما يتعلق بسنن الفطرة من تقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط إلى آخره. قضاء التفت هذا متى يكون؟ يكون عند التحلل للإحرام، عند التحلل الأول، مما يدل على أن المحرم ممنوع من هذه الأشياء قبل التحلل. ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم. إفاء النذر إنما يكون بالإحرام بالتحلل، لأن المسلم إذا شرع في الحج ودخل في الإحرام فإنه نذر على نفسه أن يكمله وأتم الحج والعمرة لله. إفاء النذر يكون بالتحلل لأنه أوفى النذر وقام بالمناسك، والقضاء التفث يكون عند إفاء النذر وهو التحلل، مما يدل على أنه ممنوع من هذه الأشياء قبل إفاء النذر أي التحلل. القسم الثالث بقية شعور البدن، مثل شعر الرجل، مثل شعر اليد، شعر الفخذ، الصدر إلى آخره. هل هو من المحظورات أو ليس من المحظورات؟ المؤلف رحمه الله يرى أنه من المحظورات، وهو قول أكثر العلماء، وعند الظاهرية أن هذه الأشياء ليست من محظورات الإحرام لأنهم يتوقفون على النص، أما الجمهور فيقولون بأنها من المحظورات لما يلحق بها من الترفع، والأحوط المسلم أن يتجنبها، لكن الجزم بأنها من المحظورات هذا فيه نظر. لكن ما يتعلق بشعر الرأس وما يتعلق بالشعور التي يحصل بها قضاء التفث هذه من محظورات الإحرام، أما بقية الشعور في بقية البدن فيظهر والله أعلم أن القول بأنها من المحظورات هذا فيه نظر. قال رحمه الله تعالى: ولو من الأنف. قال: وتقليم الأظفار. نعم، تقليم الأظفار أيضا هذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى من محظورات الإحرام، وهذا رأي جماهير العلماء خلافا للظاهرية. الظاهرية لا يرونهم من محظورات الإحرام، والجمهور يستدلون على هذا بما تقدم من قول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وتقدم وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة. وأما عند الظاهرية فلا يرون ذلك من محظورات الإحرام لأن هذا لم يرد. قال رحمه الله: الخامس، قتل صيد البر الوحشي المأكول. هذا أيضا بالإجماع على أن قتل صيد البر أنه من محظورات الإحرام، ويدل لذلك قول الله عز وجل: غير محل الصيد وأنتم حرم. وأيضا قول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وأيضا من المحظورات من الأدلة حديث أبي قتادة في الصحيحين، حديث الصعب ابن جثامة إلى آخره، والإجماع قائم على ذلك، لكن يشترط فيه ثلاثة شروط. قال لك: صيد البر الوحشي المأكول، الأول أن يكون بريا، وعلى هذا إذا كان بحريا فإن هذا لا بأس به، فلو أنه أحرم ثم ذهب إلى سيف البحر وجعل يصيد السمك فإن هذا جائز ولا بأس به. وقوله دليله قول الله عز وجل: حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الشرط الثاني أن يكون وحشيا، يعني بطبعه، ولو تأهل ويخرج الأهل. وعلى هذا لو ذبح بقرة، المحرم ذبح بقرة أو ذبح غنما أو ذبح ضأنا أو ذبح إبلا فإن هذا جائز ولا بأس به، لكن يشترط أن يكون متوحشا، مثل الغزال، مثل الحمام، مثل النعام وغير ذلك، حتى ولو تأهل فإنه لا يجوز له. الشرط الثالث أن يكون مأكولا، وعلى هذا إذا ذبح متوحشا غير مأكول كالذئب أو الأسد أو النمر ونحو ذلك فإن هذا لا يعد من محظورات الإحرام. قال: والدلالة عليه والإعانة على قتله، لحديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صاد أبو قتادة رضي الله تعالى عن حمار الوحش قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أحد منكم أشار إليه؟ هل أحد منكم أشار إليه؟ فلا يجوز للمحرم أن يباشر قتل الصيد أو أن يدل على الصيد لكي يصاد أو أن يعين على قتله. ولو أنه قتل الصيد، نعم، لو أنه قتل الصيد فإن هذا الصيد ميتة، لو قتله المحرم فإنه ميتة، ولو أنه دل عليه أو أعان على قتله فإنه لا يحل له أن يأكل منه. لو قتله حلال، صاده حلال، والمحرم دل عليه أو عانه على ذلك فإنه لا يحل له. كذلك أيضا لو أن الصيد صيد من أجل المحرم، نعم، صيد من أجل المحرم فلا يجوز له أن يأكل منه، لكن لو صيد لا من أجل المحرم فإنه يجوز له أن يأكل منه. وبهذا يجتمع أو تجتمع ما جاء في حياة صعب الجثامة، حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الصيد، وحديث الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم رده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، لأن الصعب بن جثامة صاده للنبي صلى الله عليه وسلم. أما في حديث أبي قتادة فإن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه لم يصده للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: والدلالة عليه والإعانة على قتله وإفساد بيضه، يعني إفساد بيض الصيد لأنه جزء مقصود، نعم جزء مقصود، فلا يجوز للمحرم أن يفسد هذا الصيد. قال: وقتل الجراد، نعم قتل الجراد، نعم قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الجراد قبضة من طعام، نعم فالجراد هذا جعلوه من صيد البر، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الجراد قبضة من طعام. قال رحمه الله تعالى: وقتل الجراد والقمل، يعني يرى المؤلف رحمه الله تعالى أن قتل القمل أنه من محظورات الإحرام، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. ويدل لذلك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سئل عن المحرم يقتل القملة قال: يتصدق بكسرة. المحرم يقتل القملة قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: يتصدق بكسرة. وكذلك أيضا ورد ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنهما. والرأي الثاني رأي ابن حزم أن قتل القمل لا ليس فيه شيء، نعم أن قتل القمل ليس فيه شيء. والشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: إذا آذته فإنه يقتلها، وهذا وارد عن ابن عمر وابن عباس، نعم وارد عن ابن عمر وابن عباس، وهذا يظهر والله أعلم أنه الصواب. قال: لا البراغيث، نعم البراغيث يقول المؤلف رحمه الله تعالى، نعم هذه قتلها ليس فيه شيء، نعم ليس فيه شيء وليس من محظورات الإحرام. قال: بل يسن قتل كل مؤذٍ مطلقا. ويدل لهذا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. وهذه الفواسق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تقتل في الحل والحرم هذه مؤذية، والعلماء رحمهم الله يقولون: ما آذى طبعا قتل شرعا، وذلك كالفأرة والعقرب والكلب العقور والحية والحدأ إلى آخره، هذه مؤذية. ويقول لك المؤلف: يسن قتل كل مؤذٍ، كل مؤذٍ يعني بطبعه، ويدخل في ذلك الحيوانات المفترسة، فهذه مؤذية بطبعها. يقول لك المؤلف رحمه الله: هذه يشرع قتلها. وهذه الحيوانات تنقسم إلى ثلاث أقسام: القسم الأول ما أمر الشارع بقتله، يعني القسم الأول ما أمر الشارع بقتله فهذه يشرع قتله، وكما قلنا مثل هذه الفواسق: الفأرة والحية والعقرب والحدأ والكلب العقور إلى آخره، هذه أمر الشارع بقتلها، ويلحق بها ما كان مؤذيا كالأسد والنمر ونحو ذلك، هذه تلحق بهذا القسم. القسم الثاني ما نهى الشارع عن قتله، فإنه لا يجوز للمحرم أن يقتله، كما جاء في حديث ابن عباس في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد. القسم الثالث ما عدا هذين القسمين فهذا موضع خلاف، من أهل العلم من أجوز قتله، ومن أهل العلم من نهى عن قتله أو كره قتله. قال رحمه الله: السادس عقد النكاح ولا يصح. نعم، هذا المحظور السادس عقد النكاح، وهذا عند الأئمة الثلاثة أنه من محظورات الإحرام، واستدلوا على هذا بحديث عثمان رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح. وعند الحنفية، نعم عند الحنفية أن عقد النكاح ليس من محظورات الإحرام، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، تزوج ميمونة وهو محرم. وأجيب عن ذلك بأن ميمونة رضي الله تعالى عنها صاحبة القصة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وأبو رافع السفير بينهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وأما ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فهذا محمول أو حمله العلماء، قالوا بأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يعلم بالزواج إلا بعد الإحرام، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، فالصواب في ذلك أنه من محظورات الإحرام كما هو قول جمهور أهل العلم. وعلى هذا إذا كان الولي أو أحد الزوجين محرما فإن العقد لا يصح، إذا كان الولي محرما أو كانت الزوجة أو الزوج كان أحدهما محرما فإن العقد لا يصح حتى يحل من إحرامه. قال رحمه الله تعالى: السابع الوطء في الفرج ودواعيه. نعم، الوطء في الفرج ودواعيه. الوطء في الفرج هذا من محظورات الإحرام بالإجماع، ويدل لهذا قول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع ومقدمات الجماع، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعلى هذا إذا جامع فإنه لا يخلو من أمرين. سيأتي ما يتعلق بالفدية في باب الفدية، لكن إذا جامع فإنه لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون ذلك قبل الوقوف بعرفة، فهذا يفسد حجه بالإجماع باتفاق الأئمة. إذا كان قبل الوقوف بعرفة نقول بأن حجه يفسد عليه. القسم الثاني أن يكون بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، نعم، أن يكون بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول. وقف بعرفة لكن حتى الآن لم يحل التحلل الأول، فهذا عند الجمهور يفسد حجه، وعند الحنفية أن حجه لا يفسد. نعم، الحنفية يقولون بأن حجه لا يفسد، قالوا لأن الحج عرفة، هو وقف الآن بعرفة، حيث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، وهو الآن قد وقف بعرفة. وأما الجمهور فقالوا بأنه يفسد حجه، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهما كابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عن الجميع، فهو ثابت عن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال والمباشرة دون الفرج. طيب، هذا القسم قلنا القسم الثاني أن يكون ذلك بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول. القسم الثالث أن يكون بعد التحلل الأول، يكون بعد التحلل. فإذا كان بعد التحلل الأول فهذا لا يفسد نسكه، لكن عليه التوبة وتجب عليه الفدية. أما قبل التحلل الأول يفسد نسكه ويمضي في هذا الفاسد وعليه الفدية والقضاء والتوبة، يعني يلزم هذه الأمور الخمسة. نعم، يلزم هذه الأمور الخمسة. أما إذا كان بعد التحلل الأول فإن نسكه لا يفسد، لكن عليه التوبة وعليه الفدية. قال والمباشرة دون الفرج والاستمناء. نعم، المباشرة دون الفرج، ويدل لهذا قول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع ومقدمات الجماع، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع ومقدمات الجماع. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم، وأما هذه المباشرة هذه ما تفسد النسك لو حصل، سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة، هذه ما تفسد. الذي يفسد هو الوط. نعم، وجميع المحظورات لا تفسد إلا الجماع، هو الذي يفسد إذا كان قبل التحلل الأول. قال والاستمناء. نعم، أيضا الاستمناء هذا لأنه محرم، هو نوع من المباشرة، أو نعم نوع من المباشرة، لأنه كما قال ابن عقيل يتلذذ بنفسه، فهو فيه شيء من مباشرة النفس. قال وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل. يقول لك المؤلف رحمه الله القمل هذا ليس فيه شيء، وقد ورد كما تقدم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قتل القمل قال يتصدق بكسرة، وورد أيضا نحوه عن عائشة. قال وعقد النكاح، نعم عقد النكاح أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله ليس فيه فدية، لأنه عقد فسد لأجل الإحرام فلم تجب فيه فدية، عقد فسد لأجل الإحرام فلم تجب فيه فدية، ولأن الأصل أو عدم ورود النص. قال وفي البيض والجراد قيمته مكانه. نعم تقدم لنا قول ابن عباس وكذلك أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال في الجراد قبضة من طعام، قالوا في الجراد قبضة من طعام. قال وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي الاثنين إطعام اثنين. نعم هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، مذهب الشافعية، أنه إذا أزال شعرة فعليه إطعام مسكين، وإن أزال شعرتين فعليه أن يطعم مسكينين، وإن أزال ثلاث شعرات فعليه دم. وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى لا تجب عليه الفدية إلا إذا أزال من شعره ما يحصل به الترفه. وهو لا بد أن نفرق بين مسألة الحكم التكليفي وبين مسألة الحكم الوضعي. يعني الحكم التكليفي الإثم لو أزال شعره يأثم، لكن هل تجب عليه فدية كحكم وضعي أو نقول بأن الفدية لا تجب عليه؟ لا بد أن نفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فالحكم التكليفي يأثم، لكن هل تجب فدية؟ أوسع الناس في ذلك الحنابلة والشافعية، قالوا إن أزال شعرة فعليه نطعم مسكينا، إن أزال شعرتين فعليه نطعم مسكينين، ثلاث شعرات عليه دم. وإذا قالوا دم في باب المحظورات يعني أنه مخير، إما أن يذبح شاة أو أن يطعم ست مساكين أو أن يصوم ثلاثة أيام، وسيأتي إن شاء الله بيانه. الرأي الثاني، رأي المالكية، قالوا بأنه لا تجب عليه الفدية حتى يحلق من رأسه ما يحصل به الترفه. يعني إذا زال من رأسه ما يحصل به الترفه والتقلل من الشعر والتناعم بإزالة الشعر، هنا تجب عليه الفدية. والحنفية يقيدونه بالربع، يعني يلزمونه بالدم أو بالفدية إذا حلق الربع، أقل من ذلك لا يلزم شيء. والذي يظهر والله أعلم ذهب له الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه إذا حصل، إذا أزال من شعر رأسه ما يحصل به الترفه، نعم الترفه، فنقول بأنه يجب عليه، تجب عليه الفدية. والفدية كما سيأتينا إن شاء الله أنه مخير، فدية هذه المحظورات أنه مخير بين أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو أن يصوم ثلاثة أيام، أو أن يذبح دما. نعم تقليم الأظفار، نعم قال لك وفي الاثنين إطعام أو الظفر، قال وفي الشعرة أو الظفر، أيضا عند الشافعية والحنابلة هم أوسع الناس، إذا قلم ظفرا فعليه أن يطعم مسكينا، إذا قلم ظفرين فعليه أن يطعم مسكينين، إذا قلم ثلاثة وجبت عليه الفدية. وعند المالكية قالوا إذا قلم اثنين فصاعدا تجب الفدية، وعند الحنفية إذا قلم أصابع يد أو أصابع رجل وجبت الفدية. أما إن أقلم أظافر من يد وأظافر من يد أخرى أو من رجل إلى آخره فهذا لا يجبون عليه الفدية وإنما يجبون عليه الإطعام. نعم. وأما عند الظاهرية فهم لا يرون الفدية في تقديم الأظفار لأنهم أصلا ما يرون أن الأظفار من محظورات الإحرام. وسبق أن أشرنا إلى أنه يفرق بين كونها من المحظورات بحيث نقول بأنه يأثم وبين الحكم الوضعي إيجاب الفدية. فإيجاب الفدية هذا، أما كون تقديم الأظفار من المحظورات هذا هو الراجح ورأي الجمهور. ذكرنا الدليل من قول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأما بالنسبة للفدية فهذه مواضع اجتهاد من العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا لحصول الترفه بتقديم هذه الأظفار قياسا على الترفه بإزالة الشعر. قال: والضرورات تبيح المحظورات. نعم، الضرورات تبيح المحظورات ويفتي. نعم، قل المؤلف رحمه الله بأن الضرورات تبيح المحظورات، فمن اضطر إلى شيء من المحظورات، يعني اضطر إلى أن يحلق رأسه أو أن يقلم شيئا من أظافره، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بأن الضرورات تبيح المحظورات. ويدل لذلك أن الله عز وجل لما ذكر تحريم الميتة قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، مما يدل على أنه إذا اضطر إلى فعل المحظور فإنه لا بأس بذلك. قال المؤلف رحمه الله: ويفتي. ويدل لهذا حديث كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه، فإنه اضطر إلى أن يحلق رأسه، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: انسك، احلق رأسك، وأطعم 6 مساكين، أو صم 3 أيام، أو انسك شاة. والله أعلم.